الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كنا تحدثنا عن شرح شيء من أحاديث كتاب بلوغ المرام للشيخ الإمام ابن حجر العسقلاني، وتكلمنا عن شيء من أحاديث الآنية، ونواصل الحديث والكلام عن ما ورد في باب الآنية. ذكر المصنف رحمنا الله وإياه بعد أحاديث الدباغ حديث أبي ثعلبة الخشني، وهو جرهم بن ناشب رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، أسلم قومه ونزل الشام ومات بها سنة 75 على الأرجح. قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. والمراد بالحديث النهي عن آنية أهل الكتاب متى علمنا باستعمالهم لها في النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه أكل من طعامهم وتوضأ من مزادة مشركة، كما ذكره المصنف بعد هذا الحديث من طريق عمران بن حصين رضي الله عنهما. وقد أسلم عام خيبر ومات بعد 50 في البصرة. والمراد بالمزاد الراوية تصنع من جلدين، ونسبه المصنف للشيخين، والمراد أنهما روياه بمعناه لا بلفظه. ولا وجه لإنكار رواية الشيخين لهذا الحديث. ويدل هذا الحديث على أن المراد بحديث أبي قتادة السابق ما استعمل من آنية الكفار والمشركين في نجاسة. ويدل على ذلك ما ورد في بعض الروايات أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنهم يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر، وفي هذه الزيادة دليل على نجاسة الخمر ولحم الخنزير. وفي حديث مزادة المشركة دليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ، وعلى طهارة رطوبة الكافر، وأن نجاسته اعتقادية لا حسية، ومن ثم لا يجب بجماع الكتابية إلا ما يجب بجماع المسلمة، ويجوز شرب سؤر الكافر. ثم ذكر المصنف حديث أنس في تضبيب الإناء المتشعب بالفضة، والمراد بذلك إذا كان هناك حاجة. والمراد بالحاجة أن يلحق بالمكلف ضرر، ويمكن تعويض هذا الضرر بمادة أخرى، بخلاف الضرورة فإن المراد بها ما يلحق المكلف ضرر، ولا يمكن إزالة الضرر إلا بما يضطر إليه. فيشترط في الإناء المضبب بالفضة أن تكون الضبة يسيرة، وأن يكون ذلك لحاجة. ثم ذكر المصنف باب إزالة النجاسة، والمراد بإزالة النجاسة إبعادها. والنجاسة هي القذارة المستخبثة، وهي نوعان: نجاسة حكمية مثل الثوب الذي وقع عليه بول ويطهر بغسله، وطهارة عينية لا يمكن تطهيرها كالكلب لو غسل 100 مرة لم يتطهر. والنجاسة تجب إزالتها، ولا تصح الصلاة مع العلم بوجودها على البدن أو الثوب أو البقعة متى أمكن إزالتها. والأصل في المخلوقات الطهارة إلا ما ورد الدليل بنجاسته. وأورد المصنف في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. وفي الحديث دليل على المنع من الخمر والنهي عنها، والأصل في النهي دلالته على الفساد، وإذا نهي عن شربها دل ذلك على نجاستها. ويلحق بالخمر الحشيش والإفيون وسائر المخدرات. ومن هنا فإنه يجب إبعاد الخمر عن المشروبات وأنواع العلاج. وقد ورد في الحديث أنها داء وليست بدواء. وفي الحديث دليل على تحريم الخمر إذا انقلبت إلى خل بفعل آدمي. وفي حديث أبي طلحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام هل يخللها، فأمره بإراقتها، أخرجه أبو داود والترمذي. ويشمل ذلك ما لو كان تخليلها بنقلها من الظل إلى الشمس أو عكسه خلافا لبعض الشافعية. وفي الحديث دلالة على نجاسة الخمر، والجمهور على أن الخمر إذا تخللت بنفسها بدون قصد فإنها تطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا دليل على أن الاستحالة تؤثر في النجاسة، بحيث يعطى لها حكم ما استحالت إليه، كما هو رواية عن أحمد ومالك خلافا للجمهور. ثم ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وخيبر مدينة تقع شمال المدينة، بينهما مسافة 150 كيلا، فتحت سنة 7. وفي قوله إن الله ورسوله ينهيانكم جواز تثنية الضمير العائد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يقتضي البسط والإيضاح والإطناب، بخلاف مقام الخطبة، فقد قال رجل في خطبته: ومن يعصهما، أي الله ورسوله، فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. وفي الحديث دلالة على تحريم أكل لحم الحمار الأهلي بخلاف الحمار الوحشي المخطط، فإنه لا يحرم أكله، وكذلك يحرم شرب لبن الحمار الأهلي. وفي الحديث أيضا دليل على نجاسة لحم الحمار ودمه وروثه وبوله، فإنه قال: فإنها رجس. والرجس هو النجس، وفيه دليل على أن كل نجس فإنه يحرم تناوله، لأنه صلى الله عليه وسلم علل النهي عن أكله بكونه نجسا. وبهذا الحديث استدل من يرى نجاسة لعاب الحمار وعرقه، كما هو مذهب أحمد، وذهب مالك وبعض الشافعية إلى طهارة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عنهم كانوا يركبونها ولم يكونوا يتوقون من ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنها من الطوافين فتأخذ حكم الهرة. ثم أورد المصنف حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، وهو أنصاري سكن الشام، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلة ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. والراحلة الواحد من الإبل الصالح للركوب، واللعاب هو السائل من الفم. وفي الحديث دليل على طهارة لعاب الإبل لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن خارجة، ولعدم أمره بغسل أثره، ويلحق بالبعير سائر بهيمة الأنعام. وفي الحديث استحباب الخطبة أيام منى واستحباب إذاعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الراحلة من أجل تعميم الخطبة، فكل وسيلة تؤدي إلى هذا المقصود فإنها مستحبة. ومن ذلك اتخاذ الميكروفونات ومكبرات الصوت، فحبذ جعل محاضرات العلماء في منى عامة لجميع الحجيج. ثم أورد المصنف حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتوفاة 57، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. وبهذا اللفظ استدل مالك والحنفية على نجاسة المني، ورأى أحمد والشافعي طهارة المني، واستدلوا بما روى مسلم عنها: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وقالوا بأن الغسل لاستقذاره لا لنجاسته، فهو كالمخاطي والبصاق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسله وهو لا يؤخر إزالة النجاسة، ولأن الإنسان طاهر، فكذا المني، لأن المني أصل الإنسان. وفي الحديث أن بقاء بعض الآثار في الثوب لا يخل بالمروءة، وأن المرأة تخدم زوجها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي يقربنا إلى الله عز وجل ويرضيه عنا، فما أسأله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير ولتحكيم شريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.